قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب في التوبة. ما زال الكلام في مسألة تعدد الشر وسحاب الجزاء. وقلنا أن هذه المسألة لها نحوان. النحو الأول، ما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرار، وذكرنا الحكم في المسألة وقلنا أن يقع التعارض فيها بين ظهورين، ثم طلعنا بنتيجة أن الأرجح تقديم الحل الأول للتعارض، وقلنا بأن النتيجة راح تكون البدلية، أن كل من الفرقين يصلح أن يكون سبب على نحو البدلية، وتقدم انتهى الكلام في النحو الأول. الكلام يقع في النحو الثاني. النحو الثاني هو إذا تعدد الشر واتحد الجزاء وكان الجزاء قابلا للتكرار، وكان الجزاء قابلا للتكرار. فإذا قال مثلا إذا أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق، فتعدد الشر اللي هو الإفطار والظهار، واتحد الجزاء اللي هو وجوب العتق، مع أن العتق قابل لأن يتكرر. يمكن للمكلف أن يعتق أكثر من مرة، يعتق أكثر من عبد. فإذا تعدد الشر واتحد الجزاء وكان الجزاء قابلا للتكرار. في مثل هذه الحالة، إذا تعدد الشر، إذا وجد الشر مرات أو مرتين، إما على التعاقب أو في عرض واحد، حصل الشرط الأول ثم حصل الشرط الثاني، هل تعدد الأسباب وتعدد الشروط يقتضي تعدد الجزاء، تعدد المسبب؟ يعني أن تكون هناك أسباب متعددة مستقلة لا علاقة لبعضها بالبعض الآخر، فكل منها يؤثر في وجوب العتق مثلا بحسب المثال، وهذا ما يعبر عنه بعدم تداخل الأسباب، أن الأسباب لا تتداخل، كل سبب يؤثر على حدة بقطع النظر عن السبب الآخر الذي يقتضي تعدد المسببات. الجزاءات لا بد تتعدد، أم أنه لا لا يقتضي القاعدة الأولية، لا تقتضي عدم التداخل. القاعدة الأولية تقتضي التداخل، وأن الأسباب والشروط المتعددة فيما بينها تتداخل فتكون سببا واحدا يوجب التأثير مرة واحدة، فيكون لنا جزاء واحد. شنو مقتضى القاعدة؟ المصنف قال إذا كان عندنا دليل يدل على أن كل واحد من هذين الشرطين أو الشروط المتعددة هو جزء السبب، فما عندنا مشكلة، ننتهي إلى نتيجة التداخل. إذا قلنا إذا ظاهرت فأعتق وإذا أفطرت فأعتق، ودل الدليل الخاص، عندنا رواية قالت أن الإفطار مثلا والظهار كل منهما جزء يوجبان عتقا واحدا، الإفطار جزء السبب، الظهار الجزء الآخر للسبب، مجموع هذين الأمرين يمثلان سببا واحد. إذا كان عندنا دليل النتيجة معروفة ومحتومة ولا داعي إلى البحث، ما عندنا بحث أصلا. إذا كان ما عندنا دليل يدل على أن كل منهما جزء سبب، بأن دل الدليل أو كان هناك إطلاق في القضية الشرطية يقتضي الاستقلالية، كل واحد من هذه الشرائط سبب مستقل لا يحتاج إلى ضميمة لأجل أن يؤثر في الجزاء. إذا كان عندنا دليل أو ما عندنا دليل، فهمنا هذا من نفس ظهور القضية الشرطية، فشنو الحكم؟ المصنف يقول الصحيح عدم تداخل الأسباب، الصحيح أن كل واحد من هذه الشرائط المتعددة في واقعه سبب مستقل يؤثر تأثيرا مستقلا في مسبب وفي جزاء مستقل. فإذا تحقق الإفطار ثم بعد ذلك تحقق الظهار، حينئذ يجب العتق مرتين. القاعدة الأولية تقتضي أنه هناك عتق للإسقاط وهناك عتق للظهار. هذا مختار المصنف تبعا للمشهور. وصلنا إلى هذا، هذا كله تقدم، وصلنا إلى هذا. شنو الدليل على هذا المختار، مختار المصنف؟ شنو الدليل على أن الأسباب لا تتداخل؟ قبل أن نبين الدليل أنبه على نقطة، أنه المحققون سموا هذا البحث بحث تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب. أن القاعدة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي تداخل الأسباب أو تقتضي عدم تداخل الأسباب؟ هذا الاصطلاح أو هاي التسمية اللي سموا بها بحثنا هذا. لكن من المناسب أن يسمون هذا البحث، هم سموه تداخل الأسباب، عدم تداخل الأسباب، من المناسب أن يسمى هسي تداخل الشروط وعدم تداخل الشروط. لأنه إحنا إذا أطلقنا الكلام من أول الأمر وقلنا أسباب، هاي الأسباب تتداخل أو لا تتداخل، يعني ليه قدام إحنا حاكمين بأن هناك أسباب متعددة، لكن نقول هاي الأسباب المتعددة تتداخل لو لا تتداخل؟ هاي التسمية بها نحو مسامحة. المفروض هيك نقول، نقول عندنا قضية شرطية وجزاء، عندنا شرائط متعددة، شروط متعددة، عندنا الشرط الأول مثلا الإفطار، الشرط الثاني العتق، هذان الشرطان هل يتداخلان فيكونان سببا واحدا أم لا؟ لا يتداخلان فيكون كل منهما سبب. هم سموا قالوا عدم تداخل شنو الأسباب، يعني هم لي قدام حاكمين أن الإفطار سبب والظهار سبب، ثم بعد ذلك نسأل إحنا ذلك قدام حكمنا على أنها هي أسباب متعددة مستقلة في التأثير، بعد ماكو داعي إلى البحث وأنه تتداخل أو لا تتداخل، ما إلى معنى البحث. فكان المناسب أن يسموه هذا البحث تداخل الشروط وعدم تداخل الشروط، لكن هم اصطلحوا على تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. اصطلاح مجرد تسمية، صحت هذه التسمية أو لم تصح، هناك مناسبة قوية أو ليست هناك مناسبة قوية، الباحث ينبغي أن لا يحاكم نفس ألفاظ الاصطلاح. ألفاظ الاصطلاح لا تكشف عنه، مو دائما نفس ألفاظ المصطلح تكشف عنه، قد تكشف عن شيء آخر. لكن يعني لأجل التنبيه كان بالدقة، المفروض لو كان الأمر بأيدينا لسمينا هذا البحث تداخل الشروط وعدم تداخل الشروط. زين، ما هو الحق في هذه المسألة؟ المصنف يقول أن الصحيح في هذه المسألة هو عدم تداخل الأسباب. بيان ذلك، يقول المصنف أن لكل قضية شرطية ظهورين. الظهور الأول هذا اللي تقدم علينا سابقا، وهو ظهور الشرط في الاستقلالية، اللي معناه أنه ظاهر الشرط، ظاهر حال المتكلم، وهكذا ظاهر الشرطية، ظاهر الشرطية أن الشرط مستقل في التأثير، الشرط لا يحتاج إلى ضميمه. ليه؟ للإطلاق، لأنه أطلق ولم يقيد بالعطف بالواو، لم يقل مثلا إذا أفطرت وظاهرت فأعتق، لا، قال إذا ظاهرت فأعتق، إذا أفطرت فأعتق، أطلق الشرط لم يقيده بالواو. هذا معناه أن المتكلم يعتقد أن الشرط مستقل في التأثير في الجزاء ولا يحتاج إلى ضمين. هذا معنى، هذا شنو نتيجته؟ هذا نتيجته أن الشرط سبب مستقل، وبذلك هذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء كلما تعدد الشرط. فإذا حدث الإفطار مرتين لا بد من العتق مرتين، إذا حدث إفطار وعتق، إفطار وظهار، لابد من العتق مرتين. فهذا الظهور الأول يقتضي عدم التداخل. هذا الظهور الأول إذا بقينا إحنا وهذا الظهور، هذا شنو نتيجته؟ نتيجة عدم التداخل، لأنه يظهر من الشرط أنه سبب مستقل، يظهر من الشرط أنه مؤثر مستقل في إيجاد الجزاء. فإذا وجد الشرط وجد الجزاء، إذا تعدد الشرط لابد أن يتعدد الجزاء. فإذا بقينا إحنا وهذا الظهور الأول، نتيجة البحث تكون واضحة وهي عدم تداخل الأسباب. هذا الظهور الأول. عندنا ظهور ثاني، هذا الظهور الثاني نعبر عنه ظهور الجزاء في كون المتعلق هو الطبيعة المعرّات عن كل خير. إذا قال مثلا إذا أفطرت فأعتق، هاي أعتق مرت علينا، هاي صيغة أفعل إلها هيئة وإلها مادة. الهيئة هي هيئة أفعل دالة على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، هذا تقدم. المادة شنو المراد منها؟ ذكرنا أكثر من مرة قلنا المادة يراد منها ذات الطبيعة، الطبيعة المعرّات عن كل قيد من القيود. المتعلق أمر واحد وهو ذات الطبيعة. فإذا قال إذا أفطرت فأعتق، المتعلق شنو؟ الطبيعة. إذا قال إذا ظاهرت فأعتق، المتعلق شنو؟ هو الطبيعة. والطبيعة واحدة في كل منهما، الطبيعة واحدة اللي يعبر عنها صرف الوجود، الوجود الواحد، ذات الطبيعة، الماهية المعرّات عن كل قيد. هذا ظهور الجزاء في الوحدة يستدعي القول بالتداخل. ليش؟ لأنه إذا كان هناك تعدد للشرط وبالتالي تعدد للأسباب، مع أن المتعلق في الجزاء واحد، هذا يعني أن هناك سبب أول تعلق بهذا الشيء الواحد، وهناك سبب ثاني تعلق بهذا الشيء الواحد، وهذا يعني استماع حكمين على شيء واحد، استماع المثلين، استماع الوجوب على شيء واحد. الإفطار كان سببا مستقلا للعتق، فلأجل الإفطار الشارع قال يجب العتق. لأجل الظهار اللي هو سبب واحد، سبب مستقل بحسب الفرض، هناك حكم آخر فنقول العتق واجب. فاجتمع وجوبان على طبيعة واحدة على شيء واحد، وهذا ما يعني استماع المثلين. واستماع المثلين كما حقق في محله محال كاستماع الضدين، كما أن استماع الضدين السواد والبياض مثلا على شيء واحد على موضوع واحد مستحيل، كذلك استماع المثلين مستحيل. لا يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة محكومة بحكمين، ولو كان هذان الحكمان مثلين، ولو كان كل منهما الوجوب. الصوم الطبيعة الواحدة كما أنها لا يمكن أن تكون في نفس الوقت محرمة وواجبة، كذلك لا يمكن أن يجتمع مثلان على هذه الطبيعة الواحدة. الصوم كما لا يمكن أن يكون حرام وواجب، نفس الصوم لا يمكن أن يكون محكوما بوجوبين، واجب وواجب، للزوم اجتماع المثلين وهو محال كاجتماع الضدين. إذن ظهور القضية الشرطية في وحدة المتعلق في الجزاء، هذا نتيجة شنو؟ نتيجة أن تكون الأسباب سببا واحدا تتداخل وتجتمع وتكون سببا واحدا لكي تؤثر وجوبا واحدا، ولا تؤثر أكثر من وجوب حتى يلزم اجتماع المثلين. إذن عندنا ظهورين. الظهور الأول يقول لابد من القول بعدم التداخل، الظهور الثاني يقول لابد من الالتزام بالتداخل. أي الظهورين مقدم؟ المصنف لما ادعى أن الحق في المسألة هو عدم تداخل الأسباب، لابد أن يقدم الظهور الأول ولا يلتزم بالظهور الثاني، وهذا ما فعله المصنف، هذا اللي راح يسويه. المصنف قال أن الأولى الالتزام بالظهور الأول وعدم الالتزام بالظهور الثاني. لماذا؟ لأنه كما تقدم القضية الشرطية مصادها تعليق الجزاء على الشرط، وثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وهذا يعني كما تقدم أن الشرط تابع، أن الجزاء تابع للشرط في وجوده وفي حدوثه، فلا بد أن يكون على طبقه، لا بد للجزاء أن يكون على طبق الشرط. فإن كان الشرط متعددا، إذا كان الشرط متحدا كان الجزاء متحدا، وإذا كان الجزاء الشرط متعددا كان الجزاء متعددا أيضا بمقتضى التبعين وبمقتضى الترتب. احنا قلنا أكثر من مرة أن مفاد القضية الشرطية ثبوت عند ثبوت المنطوق، دلالة المنطوق ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. معنى ذلك أن الجزاء مترتب عن الشرط، أن الجزاء تابع للشرط، هذا يعني أنه لا بد أن يكون على طبقه. فإذا كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، إذا كان الجزاء الشرط متعددا كان الجزاء متعددا. بعبارة أخرى بحسب الواقع المتكلم قبل أن يتلفظ بالقضية، هو في داخله إذا أراد أن يقول مثلا، إذا جاء زيد فأكرمه، ففي دخيلة المتكلم وبقطع النظر عن الألفاظ وعالم الدلالة، في نفسه في واقعه هو جعل وجوب الإكرام تابعا لمجيء زيد قبل أن يتكلم. بداخله في واقعه جعل وجوب الإكرام مترتبا على مجيء زيد وتابعا له. هكذا في مرتبة الدلالة، إذا رحنا إلى عالم الدلالة نشوف أن ألفاظ أيضا تدل على ذلك. إذا قال إذا جاء زيد فأكرمه، ألفاظ أيضا تدل على ذلك، ألفاظ تدل على أنه جعل في مرتبة الدلالة والإثبات جعل وجوب الإكرام تابعا لمجيء زيد. وهذا ما يعبر عنه أن الجزاء تابع للشرط ثبوتا وإثباتا. ثبوتا قلنا يعني في واقع المتكلم في داخله بقطع النظر عن الألفاظ، إثباتا بحسب ما يستفاد من ألفاظه ومن كلماته أنه جعل الجزاء تابعا للشرط. إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا أن الجزاء تابع للشرط إن متعددا فمتعدد وإن متحدا فمتحد، النتيجة راح تكون واضحة. فبحسب الفرض احنا عندنا الشرائط متعددة، احنا فارضين الآن بحسب مسألتنا شرائط متعددة مختلفة جزاء واحد، فحينئذ إذا تعدد الشرط كما هو المفروض لابد أن يتعدد الجزاء، لابد أن يتعدد الجزاء. هذا منين جبنا؟ هذا بمقتضى التبعية اللي الآن ذكرناها. فإذا تعدد الشرط تعدد الجزاء، فإذا كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا، ومن هنا لابد من رفع اليد عن ظهور الشرطية في وحدة الجزاء. بعد هذا الظهور الثاني اللي ذكرناه لابد أن ينتفي ويرتفع، لأنه قبل أن تظهر القضية الشرطية في وحدة جزائها احنا عندنا الشرط سابق والشرط متعدد متكثر والجزاء تابع له. إذا كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا، تعدد الشرط الذي يعني بالنتيجة تعدد الجزاء هذا يزيل وينسخ ظهور القضية الشرطية في وحدة الجزاء، هذا الظهور بعد ينتفي ولا يبقى له مورد. إذا زال بقي الظهور الأول، احنا ذكرنا ظهورين، ظهور في الاستقلال وظهور في الوحدة. إذا زال هذا الظهور الثاني الظهور في وحدة الجزاء، يبقى الظهور في الاستقلالية بلا معارض ولا منافس، يبقى هو وحده الذي يظهر من القضية الشرطية، وهذا يعني تعدد الأسباب وعدم تداخلها. فإذن إذا بقي الظهور الأول وزال الظهور الثاني، بعد لا تقل أن المقام من مقام تعارض الظهورين، أصلا ما عندنا إلا ظهور واحد، لأنه بواسطة الظهور الأول انتفى الظهور الثاني. بواسطة ظهور القضية الشرطية في تعدد الشرط اللي احنا فارضينه يزول ظهور القضية الشرطية في وحدة الجزاء، إذا زال الثاني بعد لم يبقى إلا الظهور الأول، فلا تعارض بين ظهورين أصلا، ما عندنا إلا ظهور واحد، فليس المقام من مقام التعارض بين الظهورين، بل ليس لنا إلا ظهور واحد. بوجود هذا الظهور الواحد زال الثاني فلم يبقى إلا هو، فلا بد من التعويل عليه، وهو كما قلنا يقتضي عدم تداخل الأسباب. الظهور في الوحدة لا يمكن أن يوجد إلا إذا لم يكن هناك تعدد، أما إذا وجد التعدد، وجود تعدد ووجود ظهور في التعدد هذا يزيل الظهور الثاني، فلا تعارض بين الظهورين، وبالتالي لا بد من الالتزام بعدم تداخل الأسباب. واضح هذا؟ قال المصنف: والحق أن القاعدة فيه عدم التداخل. بيان ذلك أن لكل شرطية ظهورين، الظهور الأول ظهور الشرط فيها في الشرطية في الاستقلال بالسببية، هذا منين جبناه؟ هذا اللي تحدثنا عنه واللي ذكر سابقا تمهيدا لهذا البحث، اللي اتهمناه من إطلاق الشرط وعدم تقييد الشرط بالواو. هذا الإطلاق يعني أن الشرط مستقل في السببية، مستقل في التأثير، ما يحتاج إلى ضمينة. ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية، وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث، اللي هما شنو الشرطيتين؟ اللي تعدد فيهما الشرط واتحد فيهما الجزاء وكان الجزاء قابلا للتكرار. تعدد الشرط يعني تعدد الجزاء، ليش؟ هو يقول لأنه الشرط سبب مستقل، يظهر منه أنه سبب مستقل، إذا وجد السبب المستقل وجد المسبب، إذا وجد السبب المستقل الثاني وجد المسبب، فلا بد من عندنا من شنو؟ عندنا من أسباب مستقلة، أسباب متعددة، أن يتعدد الجزاء، بالتالي لا بد أن يتعدد الجزاء، فلا تتداخل الأسباب. ما عندنا أسباب متداخلة تنتج سببا واحدا، لا، كل سبب مستقل. هذا الظهور الأول. الظهور الثاني ظهور الجزاء فيها، يعني في القضية الشرطية، في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود. متعلق الحكم يا حكم الحكم الواقع في الجزاء، وعندنا شرط وعندنا جزاء، إذا جاء زيد فأكرمه، هذا الجزاء بحكم وهو وجوب الإكرام. شنو المتعلق لهذا الحكم؟ شنو المتعلق؟ هو الإكرام. هذا الإكرام من تقول إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء عبد زيد فأكرمه، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، يظهر من هاتين الشرطيتين أنه ما عندنا إلا متعلق واحد وهو وجوب الإكرام. يقول: ظهور الجزاء فيها في أن متعلق الحكم، يعني الكائن في الجزاء الواقع في الجزاء، فيه في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود، يعني الطبيعة المعرات عن كل قيد، الطبيعة المطلقة، صرف الوجود. ولما كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، ليش؟ للزوم اجتماع المثلين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعهما، عند فرض اجتماع الشرطين أو الشروط، فتتداخل الأسباب. إذن هاي الأسباب وإن كان أنت تشوفها بحسب الظاهر أسباب متعددة، شرائط متعددة، لكن في واقعها لابد أن تتداخل وتتحد وتمثل سببا واحدا للتأثير في حكم واحد. ليش؟ لأنه تعدد الحكم يقتضي اجتماع المثلين المحال، فلابد من الالتزام بحكم واحد. فإذا الظهور الأول يقتضي عدم التداخل، الظهور الثاني يقتضي التداخل، إذا رجحنا الأول ننتهي إلى نتيجة واضحة وهي عدم التداخل. يقول: وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين. ظهور الأول يقول تداخل، يقول عدم التداخل، ظهور الثاني يقول تداخل، يقع التنافي. فإذا قدمنا الظهور الأول لابد أن نقول بعدم التداخل، وإذا قدمنا الظهور الثاني لابد أن نقول بالتداخل، فأيهما أولى بالتقديم؟ شنو اللي نقدمه؟ يقول والأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، يعني الظهور الأول، لأن الظهور الأول هو ظهور الشرط، ظهور الشرط في الاستقلالية، الثاني ظهور الجزاء في وحدة المتعلق. يقول الأولى أن نقدم الأول، لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا. بينا شنو ثبوتا شنو إثباتا. ثبوتا يعني في نفس المتكلم، في واقع المتكلم بقطع النظر عن الألفاظ قبل أن يتلفظ بالجملة الشرطية، هو ملاحظ أن إكرام زيد، وجوب إكرام زيد مترتب وتابع لمجيئه، ثم بعد الألفاظ من نجي نلاحظ ألفاظه في مقام الدلالة والإثبات نشوف ألفاظه أيضا تدل على ذلك. فالجزاء مترتب على الشرط ثبوتا وإثباتا. قال لما كان معلقا، الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا. هاي مقدمة. يقول فإذا كان واحدا، إذا كان الجزاء الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، بعد تابع بمقتضى التبعية، إذا كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، وإن كان متعددا، وإن كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا، وإذا كان المقدم متعددا. حسب فرضنا إحنا، فارضين إحنا الآن كلامنا في تعدد الشرط واتحاد الجزاء. إذا فرضنا الشرط متعدد، حصل فردان من أفراد الشرط، وإذا كان المقدم متعددا حسب فرض ظهور الشرطيتين، هذا الأول حسب هذا الظهور الأول كان الجزاء تابعا له وعليه، كان الجزاء تابعا له في شنو؟ في التعدد. فلا بد أن نرفع اليد عن الظهور في الوحدة، هذا الثاني كنا نتنازل عنه. وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب. إذا قلنا إحنا من نشوف أن الشرط متعدد، هذا تعدد الشرط يقتضي تعدد الجزاء، بعد لابد أن نرفع اليد عن الظهور الثاني اللي ادعيناه، اللي الآن ذكرناه القضية الشرطية، وهو ظهور القضية الشرطية في أن جزاءها واحد، في أن جزاءها هو صرف الوجود، هو الطبيعة، هذا كنا نرفع اليد عنه، لأنه حكمنا تعدد الشرط، حكمنا ظهور الشرط في التعدد بأن الجزاء لابد أن يكون متعددا. قال وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب، فيخرج المقام. إذا لا يستقيم ظهور، بعد لا تقول عندنا ظهورين متنافيين متعارضين، كما شفت تقول أيها المصنف بالبداية قال وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين. بعد أصلا تبين أن الكلام مو من باب، ومو المقام مو من باب تعارض الظهورين وتنافي الظهورين، ما عندنا إلا ظهور واحد هو الحاكم في الساحة. يقول وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب، فيخرج المقام من باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعدد، يعني تعدد الشرط، رافعا للظهور في الوحدة، يعني وحدة الجزاء. بعد ما يبقى عندنا ظهور للجزاء في الوحدة، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعدد، وقد ثبت الظهور في التعدد، فلا يسقط الظهور في التعدد، فلا يثبت الظهور في الوحدة أو بعد فرض عدمه، عدم الظهور في التعدد، أما مع وجوده فلا ينعقد الظهور في الوحدة. إذن المعول على الظهور الأول، الظهور الثاني فاقط، وبالتالي لا بد من القول بعدم تداخل الأسباب، وأن لكل سبب تأثير مستقل في جزاء مستقل. قال فالقاعدة في المقام إذن هي عدم التداخل، وهو مذهب أساطين العلماء الأعلام قدس الله تعالى أسرارهم. هذا تمام الكلام في النحو الثاني. إذن النحو الثاني خلاصته أنه نقول بعدم تداخل الأسباب، ثم بعد ذلك يدخل في مطلب آخر مترتب على المطلب السابق، وهو تداخل المسببات. نقول لو انتهينا في المسألة السابقة، الآن المسألة اللي فرغنا منها، لو انتهينا فيها إلى تداخل الأسباب، لو حرف امتناع الامتناع، ما انتهينا إلى شيء آخر، لو انتهينا إلى التداخل في الأسباب، النتيجة تكون واضحة أن المسببات لابد أن تكون واحدة، المسبب لابد أن يكون واحد. إذا انتهينا في مثل قولنا إذا أفطرت فأعتق وإذا ظاهرت فأعتق، إذا انتهينا إلى التداخل وقلنا أن هاتين الجملتين الشرطيتين السبب فيهما واحد وهو اجتماع وتداخل الإفطار مع الظهر، فيكون عندنا سبب واحد، انتهينا إلى التداخل، النتيجة واضحة أنه لابد في مقام الامتثال من عتق واحد، النتيجة واضحة. أما إذا انتهينا كما هو الصحيح إلى عدم التداخل، هاي مسألتنا اللي الآن فرغنا منها، إذا انتهينا إلى عدم القول بالتداخل كما احنا انتهينا إلى القول بعدم التداخل، فنسأل نقول هل أن عدم تداخل الأسباب وبالتالي يكون لنا أسباب متعددة ومؤثرات متعددة في مقام الامتثال، هل نكتفي بمسبب واحد بامتثال واحد أو لا نكتفي بل لابد من تعدد الأفعال في مقام الامتثال بسبب تعدد الأسباب وبالتالي تعدد المسببات؟ إذا إجى المولى وقال إذا ظاهرت فأعتق وإذا أفطرت فأعتق، وقلنا أن الإفطار والظهار لا يتداخلان، كل منهما سبب مستقل في التأثير، فبالتالي تتعدد المسببات في مقام الامتثال، هاي المسببات المتعددة هل يجتزأ لها بامتثال واحد أو لا يكتفى ولا يجتزأ بامتثال واحد؟ على الأول إذا اكتفينا بامتثال واحد هذا اللي نعبر عنه تداخل المسببات، مو تداخل الأسباب اللي الآن فرقنا، لا تداخل المسببات، يعني عندنا أسباب متعددة أثمرت مسببات متعددة، لكن في مقام الامتثال الشارع يقول صحيح عندنا مسببات متعددة لكن هذه المسببات المتعددة تتداخل فيكتفى لها بامتثال واحد، هذا نعبر عنه تداخل المسببات. أو لا نقول أن الأسباب المتعددة التي أوجبت مسببات متعددة في مقام الامتثال لا يجتزأ بفعل واحد بل لا بد من أفعال متعددة بتعدد المسببات، وهذا هو القول بعدم تداخل المسببات. هاي المسألة كما هو واضح جدا هي متفرعة على القول بعدم التداخل، أما على القول بالتداخل كما بينا بعد هاي المسألة ما تجي ما تنبحث، لأن ما عندنا إلا سبب واحد يؤثر في مسبب واحد استمر تمتثل مرة واحدة. أما إذا كان عندنا أسباب متعددة وبالتالي مسببات متعددة يجي هذا السؤال أن هذه المسببات المتعددة تتداخل فلا بد من امتثال واحد أو لا تتداخل فلا بد من التكرار والتعدد. هاي المسألة مسألة تداخل المسببات هي مترتبة ومتفرعة على القول الصحيح اللي انتهينا له وهو عدم تداخل الأسباب، فهي في طولها تقع في طول تلك المسألة، وبحسب تعبير البعض هي امتداد لتلك المسألة. بعد أن انتهينا إلى القول بعدم التداخل نسأل مسببات متعددة يعني امتثال متعدد لو امتثال واحد، هذا البحث الثاني اللي يذكر في المقام. قال تداخل المسببات. إن البحث في المسألة السابقة مسألة تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب إنما هو عما إذا تعددت الأسباب فيتساءل فيها في تلك المسألة، عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات بالفتح أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب. هذه كلها مسألتنا السابقة كنا نقول عبارتهم مو كلش، إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب، تعددت الشرائط. فنسأل في تلك المسألة عما إذا كان تعددها تعدد الأسباب، هل يقتضي تعدد الأسباب المغايرة في الجزاء؟ يعني لكل سبب تأثير في جزاء، لكل سبب مستقل تأثير في مسبب، هل يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات؟ هذا يقتضي اللي هو معنى عدم التداخل اللي احنا انتهينا له، او لا، او لا يقتضي، لا يقتضي المغايرة، فالنتيجة شنو؟ فتتداخل الأسباب. هاي مسألتنا السابقة اللي كانت واضحة بأذهاننا، بهاي عبارته شوشها المصنف. واضحة هي مسألتنا السابقة أنه عندنا شرائط متعددة تتداخل لو ما تتداخل الأسباب، انتهينا إلى عدم التداخل. جيد، طلعنا إذن بأسباب متعددة، هاي الأسباب المتعددة اللي تثمر مسببات متعددة. الآن نتساءل هاي المسببات المتعددة في مقام الامتثال نكتفي لها بفعل واحد؟ فنضرب هذه مثلا المسببات الأربعة بامتثال واحد، لو لا، كل مسبب يقتضي امتثال مستقل، فلا بد من تعدد الامتثال، مثلا من تعدد العشق مثلا. هاي مسألتنا الجديدة، وينبغي أن تسمى بمسألة تداخل الأسباب. سميناها الشيخ نحن من زمان، سميناها تداخل الأسباب. وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب، جيد، إذن هاي المسألة الجديدة متفرعة على منه؟ على عدم تداخل الأسباب. أما على تداخل الأسباب النتيجة واضحة ولا بحث. يقول وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب اللي هو الصحيح، اللي هو التحقيق اللي انتهينا له، وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك في المسألة السابقة، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات. عندنا تعدد مسببات، ليش عندنا تعدد مسببات؟ لأن الأسباب تعددت. إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة، طبعا إذا كانت تشترك هذا هم واضح ما ننبه عليه. أما إذا كان عندنا شرط يقتضي الصلاة وشرط آخر يقتضي الصوم، مو من المعقول أن يجي واحد يقول أنا أكتفي بصوم أو بصلاة، لا، لابد من صوم وصلاة. أما إذا اتحدت في الاسم والحقيقة كما في مثالنا اللي هو أصل بحثنا شان، كان في تعدد الشرط واتحاد الجزاء، الجزاء فرضين متحد. يقول وهذا، نعم، ينبغي أن يبحث عن أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالأغسال، هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد اللي بالتالي نسميه شنو؟ تداخل المسببات، أو لا يكتفى اللي بالتالي نقول عدم تداخل المسببات؟ وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم كما هو واضح جدا، تسمى بمسألة تداخل المسببات، وهي من ملحقات الأولى. واضح ليش من ملحقات؟ لأنها إنما تأتي بعد التزام قول في تلك المسألة، يعني بعد بحث المسألة السابقة، بعد بحث المسألة السابقة وبعد القول بعدم التداخل يجي هذا البحث. أما قبل البحث في المسألة السابقة ما يجي هذا البحث، لابد أن نبحث في مرتبة سابقة أن الأسباب متعددة أو ليست بمتعددة. إذا انتهينا إلى تعدد الأسباب وبالتالي تعدد المسببات، حينئذ نتساءل يكتفى في مقام الامتثال بفعل واحد أو لا يكتفى؟ إذا قلنا بالاكتفاء معنى ذلك تداخل المسببات، وإذا قلنا بعدم الاكتفاء فمعنى ذلك عدم تداخل المسببات. والقاعدة فيها أيضا عدم التداخل. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين.